في الفصل الخامس من كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن عليه السلام وتحت عنوان تبني طفل، يقول السيد أحمد الحسن: حب الأطفال أمر بنته فينا الجينات لصالحها، لكي يهتم الأهل بالأطفال وتنتقل الجينات من جيل إلى جيل، فإذا قام أحدهم بتبني طفل لأجل سد الفراغ العاطفي عنده فقد أخطأ القانون هدفه، وهو الابن الصلبي الذي يحمل جينات الأبوين إلى الابن المتبنى الذي لا يحمل جينات الأبوين. والتبني الحقيقي المتعمد يحصل عندنا نحن البشر، والمسألة هي إثبات أصل الأخلاق عند البشر، فلا يصح أن تجعل أخلاقهم مثلا لإثبات ظهور الأخلاق عندهم. نعم، يمكن أن يقال إنه قد يحصل خطأ بتبني طفل غريب، أو حتى يمكن أن يحصل تبني طفل غريب لدى فرد من النوع نتيجة طفر جيني، وهذا يكون بداية نشوء ميم ثقافي جديد، فتنتشر هذه المسألة كثقافة في المجتمع. فهنا نحتاج مناقشة أمرين هما: هكذا ميم في الطبيعة أي تبني طفل غريب؟ إذا كان من يتبنون الطفل هم فقط الذين لا ينجبون، فهذا لا يمكن أن نسميه إيثاراً حقيقياً، فهذه عبارة عن ثقافة سد نقص الأبوة أو الأمومة وليست تبنياً إيثارياً. وأعتقد أننا لا نحتاج مناقشته بأكثر من هذا. أما إذا كان الأهل ينجبون كما في الحالة الطبيعية، فلا يمكن أن تنتشر بينهم هكذا ثقافة في الطبيعة، لأنها بالضد من انتشار جيناتهم، فلو أن هكذا ثقافة أرادت الانتشار بينهم فستحاربها الجينات بظهور جينات تمنعها، وستكون هكذا جينات ناجحة وتكتسح المجموعات الجينية التي لا تحتوي هكذا جينا. ودوكنز وغيره من علماء الأحياء أرجعوا بداية نشوء الثقافة الإخلاقية الإنسانية إلى فترات كانوا فيها مجموعات تعيش في الطبيعة ومعرضة للانتخاب الطبيعي كغيرهم من الحيوانات. وتحت عنوان إيثار الأقارب، يقول السيد أحمد الحسن: الذي يؤثر أقاربه يميزهم كأقارب وبدرجاتهم، وهناك دافع مبني في داخله ليهتم بهم بحسب تربيتهم كدرجات قرابة يحملون نسب متفاوتة من جيناته الفردية، فكلما زادت النسبة زاد الاهتمام، والعكس صحيح. وهذا يجعل من الضروري أن تكون لديه القدرة على تمييزهم بوجوههم، ولهذا فهو يهتم بابنه كأكثر من ابن أخيه، وبأخيه أكثر من ابن عمه، وهكذا. وبالتالي المسألة لا تتعلق بالقرب المكاني، ولهذا فقرب الغرباء منا لن يؤدي إلى أن تخطأ غريزة إيثار الأقارب هدفها وتوجه إلى الغرباء، لأنهم أصبحوا قريبين بعد الاستقرار في القرى الزراعية الأولى مثلا. نعم، يمكن تصور أن يحصل طفر في بعض الأحيان فيجعل هذه الصفة أي إيثار الأقارب تتوجه أيضا للغرباء، ولكن هكذا طفر في النهاية سيكون مآله الاندثار عاجلا أم آجلا، لأن هكذا مجموعة جينية غير قادرة على المنافسة مع المجموعة الجينية التي تختص بصفة إيثار الأقارب فقط في الطبيعة، لأن الذين يؤثرون أقاربهم سينجحون بنقل جيناتهم بشكل أكبر، وبما أن المنافسة بين أفراد النوع الواحد أشد ضراوة، فبالنتيجة عاجلا أم آجلا ستخرج المجموعة التي تحوي الجين الطافر من السباق، ولن يبقى إلا إيثار الأقارب. وتحت عنوان الإيثار التبادلي، يقول السيد أحمد الحسن: الذي يؤثر تبادليا يحمل صفة أعطني وأعطيك كصفة بنتها الجينات، ولا يمكن أن تتحول إلى أعطيك بلا ثمن مهما حصلت أخطاء في تطبيق القانون نتيجة خداع أو ما شابه، لأن المسألة بيولوجية. أما إذا قلنا أنها ليست بيولوجية فلا يبقى معنى لبحث الإيثار المتبادل كحالة داروينية جينية من الأساس. أيضا الانتخاب الطبيعي عند وجود المخادع الذي يأخذ ولا يعطي سيؤدي عادة إلى انقراض الساذج الذي يعاود العطاء حتى وإن تعرض للخداع. ومسألة انقراض السذج مع وجود المخادع مسألة منتهية حتى وإن كان السذج غالبية، فبالنتيجة سيكون مصيرهم الانقراض مع وجود المخادع الذي سيستغلهم حتى النهاية. ومن الطبيعي أن المخادع أصلاً لا يدخل ضمن حساب الإيثار، لأنه أصلاً يأخذ ولا يعطي، فيبقى الحقود وهو الذي يعامل بالمثل على مبدأ حك ظهري لأحك ظهرك. لاحقاً ولكن سأحفظ وجهك، فإن خدعتني لن أحك ظهرك مرة أخرى. وهذا النموذج للإيثار التبادلي هو الذي يسود في الطبيعة ويكون نتيجة التطور الذي يجب أن يحسب في مسألة الإيثار التبادلي. والحقيقة إنه لا يمكن تصور كيف أن هذه الصفة الإيثارية التبادلية تخطئ هدفها وتتحول إلى صفة إيثار حقيقي. فالخفاش مصاص الدماء مثلاً، إذا اجتر فائض غذائه لجاره الجائع يتوقع من جاره رد الجميل، فإذا لم يرد الجار الجميل فخفاشنا الحقود الضحية لن يخدع مرة أخرى، لأنه حقود ويحفظ الوجوه ولن يعطي لمخادع مرتين. فكونه أعطى المخادع مرة لا يعني أن القانون قد أخطأ هدفه، لأن القانون الذي بنته الجينات يقول له بادر وأطعم الخفاش الجائع الذي يطلب الدم، ولكن احفظ وجهه، وإن لم يرد الجميل لا تعطيه مرة أخرى، وإن رد الجميل استمر معه في عملية إيثار تبادلية. كلما وقع أحدكما في مأزق ليلة ما ولم يجد حيوانا يمتص منه بعض الدماء، وحتى لو قلنا أن هناك خطأ وقع في تطبيق القانون الجيني وكرر الحقود إيثاره للمخادع مرتين أو ثلاثة، فهذا لا يعني أن الحقود سيصبح ساذجا بأي حال من الأحوال، لأن المسألة معتمدة على حفظ الوجه وتشخيص الصديق. ولو أصبح الحقود ساذجا فإن مصيره سيكون الانقراض مع وجود المخادع، وبالنتيجة فالإيثار التبادلي لا يمكن أن ينتج إيثارا حقيقيا طالما أنه يعتمد تمييز الأفراد بصفتهم الفردية في المعاملة الإيثارية الظاهرية غير الحقيقية. إذن الحقود لابد أن يسود في التطور، كما أن التمييز الدقيق للأفراد لابد منه في معاملة الإيثار المتبادل، سواء بحفظ الوجوه أو بحفظ مكان سكن الطرف الآخر في المعاملة والذي يميزه كطرف آخر في المعاملة الشخصية. يقول دوكنز في كتابه الجينة الأنانية: من المسلي في الواقع مشاهدة محاكاة عبر الكمبيوتر تبدأ بغالبية ساحقة من الطيور الساذجة، وأقلية من الطيور الحقودة تتجاوز بعض الشيء المعدل الحرج، وأقلية بالمقدار نفسه تقريبا من الطيور المخادعة. فأول ما يحدث هو انهيار مأساوي في مجموعة الطيور الساذجة باعتبار أن الطيور المخادعة ستستغلها بشراسة، وإذ ذاك تستمتع الطيور المخادعة بتحليق مجموعاتها وتبلغ الذروة مع موت آخر طائر ساذج. لكن يبقى على الطيور المخادعة أن تتعامل مع الطيور الحقودة في خلال الانهيار السريع لمجموعة الطيور الساذجة. تتراجع أعداد الطيور الحقودة بوتيرة بطيئة وتتعرض للخيانة من الطيور المخادعة المزدهرة، لكنها تنجح في الحفاظ على حياتها. وبعد رحيل آخر طائر ساذج لا يعود بمقدور الطيور المخادعة أن تستمر في الاستغلال الأناني بسهولة، وإذ ذاك ستبدأ الطيور الحقودة ببطء تزداد عدداً على الطيور المخادعة، وعلى الأثر تكتسب مجموعتها زخماً ثابتاً، وفي حين تزدهر مجموعة الطيور الحقودة بسرعة كبيرة. تنهار مجموعة الطيور المخادعة إلى حد الانقراض، ثم تتوازن جراء تمتعها بامتياز الندرة والانعتاق النسبي من الطيور الحقودة الناجم عن هذه النتيجة. ولكن الطيور المخادعة تتجه ببطء وقسوة نحو اللاوجود لتسيطر الطيور الحقودة وحدها، وللمفارقة يتبين أن وجود الطيور الساذجة كان يهدد الطيور الحاقدة في مرحلة مبكرة، لأن الطيور الساذجة كانت مسؤولة عن الازدهار المؤقت للطيور المخادعة. للمناسبة أشير إلى أن المثال الافتراضي الذي اقترحته حول مخاطر عدم الإفادة من التنظيف معقول جداً، فالفئران المعزولة تنزع إلى تطوير تقرحات كريهة على أجزاء من رؤوسها لا يمكنها بلوغها. وقد تبين في أحد الدراسات أن الفئران التي وضعت في مجموعات لم تعاني هذه المشكلة لأنها كانت تلعق رؤوس بعضها بعضا. قد يكون لافتا أن نختبر نظرية الإيثار المتبادل بالتجربة، لا بل يبدو أن الفئران تشكل موضوعا ملائما لمثل هذه التجربة. إلى ذلك يناقش ترايبرز بدوره التكافل الملحوظ لدى السمكة المنظفة، فمعروف أن نحو 50 فصيلة بينهما الأسماك الصغيرة والروبيان تقتات من الطفيليات التي تلتقطها من سطح سمكات أكبر حجماً تنتمي إلى فصائل أخرى. من الواضح بأن السمكة الكبيرة تستفيد من تعرضها للتنظيف، فيما تحصل الأسماك المنظفة على مخزون غذائي جيد. ويمكن القول أن هذه العلاقة تكافلية، ففي كثير من الحالات تفتح الأسماك الكبيرة أفواهها وتسمح للأسماك المنظفة بأن تلتقط الطفيليات من بين أسنانها وبأن تسبح إلى الخارج عبر الخياشيم التي تعمد أيضاً إلى تنظيفها. وقد نتوقع أن تنتظر السمكة الكبيرة بدهاء حتى تفرغ السمكة المنظفة من تنظيفها ثم تلتهمها. ولكم ما يحدث في الواقع، وأن السمكة الكبيرة تجعل السمكة المنظفة في العادة تسبح إلى الخارج من دون أن تتسبب لها بأي أذى. لا شك في أن هذا نموذج مهم على الإيثار الظاهري، لأن حجم السمكة المنظفة يعادل في العديد من الحالات حجم الفريسة الطبيعية للسمكة الكبيرة.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
ولا بد من الإشارة إلى أن الأسماك المنظفة تتميز بأشكالها المخططة وبعروضها الراقصة التي تدل على أنها منظفة، وإذ ذلك تحجم الأسماك الكبيرة عن التهام الأسماك الصغيرة التي تتميز بهذا النوع المحدد من الخطوط والتي تقترب منها وهي تؤدي الرقصة المحددة. وعوضاً عن التهام هذه الأسماك الصغيرة، تدخل الأسماك الكبيرة فيما يشبه الغيبوبة وتسمح للأسماك الصغيرة بأن تقربها من الداخل والخارج. لكن من غير المستغرب نظراً لطبيعة الجينات الأنانية أن تفيد الأسماك المخادعة المستغلة من هذا الوضع، فبعض الأسماك الصغيرة من فصائل أخرى يبدو شبيهاً بالأسماك المنظفة ويؤدي الرقصة نفسها ليضمن مرور الآمن في جوار الأسماك الكبرى. وعندما تدخل السمكة الكبيرة في الغيبوبة المرجوة، تعمد السمكة المخادعة عوضاً عن إزالة الطفيلي إلى قضم جزلة من زعنفة السمكة الكبيرة وتتراجع بسرعة. ولكن على الرغم من سلوك الأسماك المخادعة، فأن العلاقة بين الأسماك المنظفة وزبائنها تبقى علاقة مستقرة قائمة على الود. والجدير ذكره أن السمكة المنظفة تطلع بدور مهم في الحياة اليومية لمجموعة الشعب المرجانية. فلكل سمكة منظفة إقليمها الخاص، وقد لوحظ أن الأسماك الكبرى تصطف لتحظى بالاهتمام كما الزبائن في صالون الحلاقة. ولعل هذا التشبث بالموقع الجغرافي هو ما يتيح تطور الإيثار المتبادل المتأخر في هذه الحالة. فلا شك في أن المنفعة التي تحققها السمكة الكبيرة إذ تعود باستمرار إلى صالون الحلاقة نفسه، عوضاً عن البحث دوماً عن صالون جديد، تفوق كلفة الأحجام عن التهام السمكة المنظفة. ومن السهل تصديق هذه الفرضية لكون الأسماك المنظفة صغيرة الحجم. وربما يشكل وجود أسماك مخادعة مقلدة للأسماك المنظفة خطراً يتهدد الأسماك المنظفة الحقيقية، إذ أن الأسماك المخادعة تشكل ضغطاً على الأسماك الكبيرة لالتهام الأسماك الراقصة المخططة. أما التشبث بالموقع من جانب الأسماك المنظفة الأصيلة فيمكن الزبائن من العثور عليها وتفادي الأسماك المخادعة. معروف أن الذاكرة القوية والقادرة على تمييز الأفراد لها سمتان متطورتان لدى البشر، ومن ثم قد نتوقع أن يكون الإيثار المتبادل قد أدى دوراً مهماً في التطور البشري. والواقع أن ترايبرز يذهب إلى هذا الحد ليقول بأن العديد من مزايانا النفسية، الحسد، الشعور بالذنب، العرفان بالجميل، التعاطف إلى آخره، قد تشكل بفعل الانتقائية الطبيعية للمقدرة على الخداع ورصد المخادعين وتفادي أن يعتبرنا الآخرون مخادعين. وما يثير الاهتمام على وجه الخصوص المخادعون الحاذقون الذين يتظاهرون برد الجميل في حين أنهم يعطون على الدوام أقل مما يأخذون. ومن المحتمل أيضاً أن يكون دماغ الإنسان واستعداده المسبق للتحليل الرياضي قد تطور كآلية للخداع الحذق والرصد النافذ لخداع الآخرين. والواقع أن المآل يشكل رمزاً رسمياً للإيثار المتبادل المتأخر. لا حد للاعتقاد المذهل بأن فكرة الإيثار المتبادل تتجلى عندما نطبقها على جنسنا البشري، وعلى الرغم من أن هذا الاعتقاد يعد مغرياً فلن أبرع في هذا أكثر من أي من القراء، وأترك القارئ أن يمتع نفسه. انتهى كلام دكتور دوكنز. يعلق السيد أحمد الحسن قائلاً: ولو بحثنا عن الصفة الإيثارية التبادلية التي بنتها الجينات عند الإنسان في الزمن السابق من التطور، والتي لم تندثر ولم تتحول إلى إيثار حقيقي بحسب ما قدمت وبينت، فسنجدها اليوم شاخصة أمامنا في كل أعمالنا وتعاملاتنا مع بعضنا البعض كمعاملات إيثار متبادل. فالعمل وتقديم الخدمات بأجر كلها معاملات إيثار تبادلي، والمقايضة سابقاً والبيع حالياً أيضاً معاملات إيثار تبادلي. إذن فصفة الإيثار التبادلي موجودة اليوم كمعاملات إيثار تبادلي كما كانت ولم تتحول إلى صفة إيثار حقيقي متعمد. إذن فهل يصح أن تنسب صفة الإيثار الحقيقي لدى الإنسان إلى أصل إيثار تبادلي بدون دليل، وخصوصاً بعد هذا البيان؟ خلاصة، قال دوكنز: وأنا أقترح هنا أن الحاجة والدافع هو نفسه بالنسبة للطف والطيبة والإيثار والكرم والتعاطف والرحمة. وفي أيام الأسلاف كانت لدينا فرصة لنكون إيثاريين فقط بالنسبة للأقرباء ومن يعتقد أنه سيبادلنا المعروف، وفي أيامنا هذه لم تعد تلك القيود موجودة، لكن القاعدة بقت. يقول السيد أحمد الحسن: قد تبين أن اقتراح دوكنز هذا الذي يحاول أن يفسر به الأخلاق والإيثار الحقيقي بلا قيمة، فالقيود موجودة دائماً لأن ما بنته الجينات في أجسامنا وإيثارنا لأقاربنا لأنهم أقاربنا، ونحن نميزهم بدقة بصفاتهم أنهم أقاربنا، وليس لأنهم قريبين مكاناً منا أو لأنهم على احتكاك مباشر بنا، ليتحول إيثار الأقارب إلى كل قريب مكاناً منا. وأيضاً مسألة إيثار المبادلة بالمثل يتحكم به منهج الحقود الذي يعطي وينتظر نتيجة المقابل، فإن رد بالمثل وإلا قطع عنه، وهذا أمر بنته الجينات ولا يتغير إلا جينياً، فلا يتغير لمجرد تغير نظام الحياة.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.